حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مدرسة التاريخ.
رواية التاريخ ضمن ريشة ولون،
يكتب نصها للإذاعة
أنور قائد الشلفي،
حيث يتكلم العالم
لغة واحدة.
هنا
مدرسة التاريخ.
دروس أبدا لا تنسى
في دراما خيالية،
يؤديها تقديما
أنور الشلفي
وأحمد عباس المختفي.
يخرجها إذاعيا
رقي الكبسي.
في متاهة ما حدث، تاه التاريخ وبقيت اليمن عاصية على النسيان رغم نوائب الزمان، لكن اليمن بهذا البقاء الخالد في التاريخ لم يكن في ذاكرته المروية على ألسنة الرواة والمؤرخين، وإن كانوا قد رووا عنها شذرات من أمجاد لا أخبارا للإخبار وحسب.
كيف اختفى تاريخ اليمن عن أبناء العروبة وهو مهدهم الأول ومنشأ لغتهم وموطن أمجادهم؟ الحرب ليست دائما اختيارا صائبا للشعوب إذا أرادت لنفسها بناء حضارة، وبقليل من التفكير الواعي في هذه العبارة تتضح الحقيقة منها بجلاء. صحيح أنه ما من حكاية في تاريخ الشعوب قديما إلا كانت الحرب المستعرة هي عنوان فاتحة حضارة لها مديدة عبر أزمان وأزمان، إلا أن الحرب أيضا كانت خاتمة دامية لحكايات تلك الشعوب قاطبة.
شهد التاريخ المهيب بلسان يمني مبين أنه قبل اليوم قد أوجز عددا من أهم دروس المجد اليمني، فهل من مدكر؟ أما وقد آن لكل موجز أن يكون رواية بين ريشة ولون. إليكم الآن عناوين الممالك اليمنية منذ فجر التاريخ وحتى يومنا الراهن، مع ملاحظة أن عددا من تلك الممالك والدول كانت في أزمان متقاربة إن لم تكن في آن ما.
مملكة سبأ، أول مملكة يمنية وعربية في شبه الجزيرة، ذات حضارة عريقة ونفوذ سياسي شاسع، امتد إلى شرق القارة الآسيوية وشمالها، وبالمثل إلى شمال القارة السمراء إفريقيا. ورد ذكر اسمها صراحة في القرآن الكريم في سورة كاملة. عاصمتها مارب، وقد كانت زمنيا في الفترة ما بين 5000 إلى 100 قبل الميلاد.
الدولة الطاهرية وعاصمتها المقرانة جبن. نعم، هنا ما نبحث عنه. 87 عاما في الفترة التي أضعت أو كدت أن تفعل أيها التاريخ ما بين 858 إلى 945 من الهجرة.
ظل اليمن عصيا على رواة التاريخ في تحقيقه مدة من الزمن ليست بالقليلة، خاصة فيما يتعلق بالأحداث التاريخية التي تلت ظهور دين الإسلام الحنيف، ولسبعة قرون متتالية تحديدا حتى العام 725 للهجرة.
توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة اليمن ثلاثة، هم أبان بن سعيد بن العاص بن أمية على صنعاء، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه على الجند، والثالث هو المهاجر بن أمية المخزومي على حضرموت. تولى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أمر أمة التوحيد في أخطر مراحلها السياسية الدامية الأحداث، يشهد بهذا التاريخ ذاته بألف لسان وبيان وفي مختلف روايات.
يا قائد الجند،
سمعا أيها الأمير يسر بن أرطأة، قائد جندك بين يديك، مرني بما شئت.
كيف تجيب سمعا وما أقلق منامي إلا ما أسمعك؟ أو قلت والي اليمن؟
أيها الأمير، ما ذكرته بهذه الصفة إلا لأن الناس ما زالوا يرونه كذلك، فاعذرني.
لا والله لا عذر لك عندي إلا السيف. وما أجمل وما أغنى بلاد اليمن لعاشق ملذات من الدنيا. لكن
ماذا يا ابن زياد؟ لولا أن جلالة الملك يزيد بن معاوية قد ولاك علينا، ما احتملناك وما صبرنا عليه لتسمعنا ما تقوله الآن من هذر وثرثرة. عقب هلاك يزيد بن معاوية يظهر عبد الله بن الزبير بمكة، ولم يكن بيد أهل اليمن إلا السمع والطاعة لرأس أمة الإسلام الجديد. الآن نصل إلى عهد الحجاج بن يوسف الثقفي الذي اشتهر بالعرش على حساب أنهار من الدم في أنحاء واسعة من بلاد الإسلام المنضوية تحت سلطة الأمويين في دمشق.
مولاي محمد بن يوسف، أهلا ومرحبا. تالله لقد أشرقت صنعاء كلها بمقدمك علينا. أهلا ومرحبا.
إن الطغاة على مر التاريخ لا يعدمون وسيلة حقا لتحقيق مآربهم ورغباتهم. فرعون استحيا نساء مصر وذبح أطفالها بحثا عن موسى عليه السلام. اليمن حكاية أكبر من ذاكرة التاريخ، الجزء الخامس.
تطلعنا كتب التاريخ على روايات متباينة في تفاصيل الأحداث فيما خص تاريخ اليمن، وهي كذلك على قلتها تزيد مهمتنا تعقيدا في سرد رواية واحدة اللون والمضمون. لكن الذي اهتدينا إليه بعد عناء بحث ودراسة هو فيما سنأتي إلى تفاصيله عاجلا في هذا الدرس المطول رغم كل شيء.
لنأتي الآن مباشرة إلى قراءة موجزة من عمال أو بالأحرى ولاة اليمن في الدولة العباسية التي اشتهرت وضع صيتها أكثر من غيرها من الدول العربية والإسلامية في التاريخ السياسي. كانت قد حكمت أنحاء واسعة من العالم القديم بقاراته الثلاث، إفريقيا، آسيا وأوروبا، ولفترة زمنية امتدت زهاء 5 قرون كاملة.
البداية إذن، حتى لا تشعب بنا الحديث بعيدا عن وجهتنا، البداية بأول حكام أو خلفاء الدولة العباسية، المؤسس الفعلي لها على أنقاض الدولة الأموية، أبو العباس الشهير بالسفاح، لكثرة القتل والتشريد الذي أوقعه بآخر بني أمية وانتهاء دولتهم، التي مع أنها لم تعمر طويلا كدولة بني العباس إلا أنها قد أورثتهم إمبراطورية واسعة بفضل ما عرف في التاريخ باسم الفتوحات الإسلامية.
هنالك جدل واسع لدى مفكري وعلماء التاريخ العربي والإسلامي بشأن هذه التسمية لحركة التوسع التي قام بها بنو أمية واستفاد منها واستمر فيها بنو العباس. محور ذلك الجدل هو أن إقرار تسمية الفتوحات الإسلامية التي حدثت لمعظم دول العالم القديم، وإنها كانت على حساب الدم والتاريخ لشعوب تلك الدول، كل هذا يعطي انطباعا بأن دين الإسلام الحنيف انتشر بين الناس بالسيف وليس بالهداية.
ذاك جدل قديم وما زال قائما حتى اليوم في أوساط المفكرين والمؤرخين، لكن لأنه ليس غايتنا المنشودة من هذا الدرس، ها نحن نتركه معتذرين للمرة الثانية. وإليكم ما حدث ابتداء من العام 132 للهجرة، حيث استقر الحكم السياسي لأبي العباس السفاح، وهو الذي بمجرد جلوسه على العرش الجديد التفت جنوبا ليجد أن الحجاز واليمن من أنحاء إمبراطوريته كانتا بحاجة ماسة إلى ولاة جدد.
اليمن حكاية أكبر من ذاكرة التاريخ، الجزء الخامس.
آية أكبر من ذاكرة التاريخ الجزء الخامس.
عهد السفاح أبو العباس بولاية الحجاز واليمن إلى عمه داود بن علي بن عبد الله بن العباس، ولأن هاتين مجتمعتين كانت أكبر من إمكانية إدراجهما تحت عرش ولاية واحدة، ولا بدوره داود بن علي واليا مستقلا على اليمن. هو عمر بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب.
إنه أول الولاة على اليمن في العهد العباسي الجديد، والذي لا نقول أنه كان أفضل من سابقه الأموي وأكثر استقرارا وازدهارا بالنسبة لليمن، تاركين ذلك لكبار المؤرخين والمهتمين بشؤونه. لكن الذي ثبت لدينا وأمكن لنا إحصاءه هو أن عمر بن عبد الحميد كان أول الولاة من بين 49 وال غيره، خلال فترة امتدت نحو 150 عاما بل وأكثر، هي فترة أو مرحلة الدولة العباسية الأولى.
بأي حال إذن، فإنما تذكره مصادر التاريخ بأن أول الولاة هذا على اليمن لم تتجاوز ولايته أكثر من 5 أشهر وحسب. لقد مات وتم استخلافه بمحمد بن يزيد بن عبد الله، وهذا الثاني أيضا لم يدم على عرش اليمن أكثر من 5 أشهر، علما أن هنالك فترات ولاية أقل، لكنها لم تنتهي كلها بزيارة عزرائيل المفاجئة لكل وال جديد. وإليكم التفاصيل، أو بالأحرى إليكم فيما يلي موجز عناوين من ذلك التاريخ.
فجأة مات ثاني الولاة الرسميين على اليمن قبل أن تنقضي على ولايته 5 أشهر كاملة، وقبل أن يتمكن، وهنا ما هو أهم، من إحراق المجدومين في صنعاء. نعم، إنها المرة الثانية التي كاد فيها التاريخ أن يشهد إحراق البشر أحياء في صنعاء اليمن، وعلى الرغم أن الروايات التي بين أيدينا لا تقول ذلك صراحة في كونه قد حدث أم لم يحدث، إلا أننا استنتجنا وليس رجما بالغيب أن إحراق مرضى الجذام كان الدواء الوحيد المتوافر لهم في تلك الفترة الزمنية.
يبدو هذا استنتاجا مرعبا، ناهيك عن كونه خاطئا، لكن لا بأس، فهو أفضل من لا شيء. ففي الروايات التي وصلتنا عن قصة إحراق مرضى الجذام تعقيد رهيب بشأنها، خاصة أنها تؤكد على أن محمد بن يزيد توفي قبل إتمام المحرقة الرهيبة، هكذا دون أن تؤكد أو تنفي صراحة بإتمام حدوثها من بعده. فالقول أنه مات قبل ذلك لا يعني إلا أنها قد تمت، مع احتمال كبير أن تم إلغاؤها من بعده، والله أعلم بما كان في سالف الزمن.
في عهد أبي العباس السفاح توالى على اليمن 4 ولاة، ثالثهم عبد الله بن مالك الحارثي، مكث 4 أشهر قبل أن يتم عزله سريعا بالوالي الرابع علي بن الربيع بن عبد الله بن عبد المدام. ومن الطريف هنا أن نعرف بأن ولاية هذا الأخير، بما أنه الرابع، فقد كانت ولايته ل4 أعوام و4 أشهر.
حسنا، لدينا 4 أعوام للوالي الرابع بعد 4 أشهر فقط لسلفه. هذه معلومة لطيفة من التاريخ لنتدبر أمامها قول المولى عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس لعلهم يتفكرون، صدق الله العلي العظيم. فما الذي كان في عهد الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور؟
اليمن حكاية أكبر من ذاكرة التاريخ الجزء الخامس.
الجزء الخامس. إن أبا جعفر المنصور هو الذي اختط مدينة بغداد وانتقل إليها كعاصمة سياسية للدولة العباسية. أما فيما يخص موضوع درسنا التاريخي، فإن عدد الولاة على اليمن في عهد أبي جعفر المنصور كانوا 4 ولاة. يهمنا من شأنهم أن نذكر إيجازا بأن أولهم كان عبد الله بن الربيع، أي الأخ الشقيق لآخر وال في عهد السفاح.
عدا عن ذلك، فإن آخر 4 الولاة في عهد المنصور كان ابن خال المهدي يزيد بن منصور الحميري عام 154 للهجرة، والذي مكث مطولا قبل خلافة المهدي وحتى في عهده لاحقا. ومن اللطائف أو أهم الأحداث التي كانت في عهد ثاني ولاة المنصور على اليمن، معن بن زائد الشيباني اسم أشهر من إعادة التعريف به للتاريخ، فهو أحد أشهر أجواد العرب وشجعانها الفصحى.
لقد كانت ولاية معن بن زائد الشيباني على اليمن في أربعينيات القرن الثاني الهجري، ونقول ذلك دون أن يكون على وجه التحديد، فالروايات عن تلك الفترة الزمنية تورد ولاية معن باختلاف ظاهر. قيل كانت عام 140 للهجرة، وقيل 142 للهجرة، وأيضا في تاريخ الواسعي بأنها كانت في عام 146 للهجرة. فإذا تجاوزنا هذا الاختلاف إلى ما هو أهم لوجدنا التالي بإيجاز.
في أول عهد ولاية معن بن زائدة على اليمن، ونظرا لاتساع المساحة الجغرافية، يبتعث معن بدوره واليا له على مخلاف المعافر جنوبا. وحدث أن قتل والي معن هناك لسبب لم تورد تفاصيله الروايات التي بين أيدينا. وبناء على هذا الحدث الدامي يقرر معن غزو مخلاف المعافر بجيش خضر.
ثم ما إن ينتهي معن من غزوته تلك بفترة أيام وجيزة، تنتفض حضرموت. إنها المرة الثانية باسم حضرموت، إذا تذكرنا المرة الأولى أواخر الدولة الأموية قبلها، لكن هذه الثورة التي كانت أيضا بقيادة عبد الله بن يحيى المعروف بالأعور، تم قمعها وإخمادها بثمن باهظ من الدم والأرواح بعد حرب ضارجة. كان ضحيتها من أهل حضرموت وحدهم 15,000 إنسان، وبالتأكيد كان مقتل عبد الله بن يحيى.
ولأن فتيل الثأر كان لابد له أن يشتعل بهذه الحرب، ورد في رواية الواسعي أن أبناء الأعور الحضرمي أمكن لهم بعد ذلك ببضع سنين أن يوقعوا بمعن ويقتلوه ثأرا لدم أبيهم، لكن ليس في اليمن بل في سجستان من أرض فارس، إذ كان المنصور قد استخلف معن هناك بعد استحسانه لما فعل بأهل حضرموت من قتل رهيب. فيولي معن ابنه على اليمن ويتجه إلى ولايته الجديدة، وبهذا تكون مدة ولاية معن بابنه 9 أعوام كاملة.
هنالك عدد 10 ولاة على اليمن في عهد كل من المهدي والهادي من خلفاء الدولة العباسية، وفي فترة زمنية لم تتجاوز 20 عاما، مما يعني أن الأوضاع السياسية في اليمن عقب ولاية معن بن زائدة وابنه لم تكن مستقرة على حال. وكيف لها أن تستقر طالما هنالك حرب بين الطرفين، أحدهما دولة تسعى إلى إحكام سيطرتها على الشعب، والثاني هو ذلك الشعب ذاته الطامح إلى التحرر بأي ثمن.
ولأنه ما من تفاصيل نراها ذات أهمية لتذكر في عهد المهدي والهادي سوى ما ذكرناه للتو من كثرة عدد الولاة على اليمن في أقل من 20 عاما، فها نحن نتجاوز مزيدا من التفاصيل المربكة والمعقدة أكثر من لازم في مختلف الروايات، لنصل إلى أول عهد الخليفة العباسي الأشهر هارون الملقب بالرشيد، والذي ابتدى عهده السياسي عام 170 للهجرة.
اليمن حكاية أكبر من ذاكرة التاريخ، الجزء الخامس. ما هو معروف لدى رواة التاريخ بأن عهد هارون الذي سمي الرشيد امتد ل23 عاما كاملة في الفترة ما بين 170 إلى 193 للهجرة، لكن على الرغم من كثرة الروايات التاريخية التي صورت أدق التفاصيل والأحداث التي كانت في عهده سياسيا واجتماعيا وما إلى ذلك، فإن تاريخ اليمن أو بالأحرى الأحداث التي كانت في تلك الفترة الزمنية فإنها لم تكن موضع اهتمام أساطين التاريخ ورواته، باستثناء قلة قليلة جدا من المؤرخين الثقات الذين كان مولدهم عقب انهيار الدولة العباسية بمئات سنين من الدم والنار.
12 والا على اليمن حصريا كانوا في عهد هارون الملقب بالرشيد خلال 23 عاما، وقد يبدو هذا العدد من الولاة كبيرا مقارنة بالفترة الزمنية التي تعاقبوا فيها على العرش، الأمر الذي قد يظن معه أن حالة عدم الاستقرار السياسي ما زالت مستمرة في هذه البلاد أثناء تلك الفترات الزمنية المديدة. هذا اعتقاد منطقي إلى حد ما، لولا أنه ليس صحيحا كليا.
إن معظم الولاة على اليمن في عهد هارون لم يدم مكوثهم على العرش لأكثر من عام، بل إن بعضهم أقل من ذلك، مثل أيوب بن جعفر بن سليمان وهو الرابع، ومحمد بن إبراهيم الهاشمي السابع، وأحمد بن إسماعيل بن علي الهاشمي الوالي التاسع. هؤلاء تم عزلهم قبل انقضاء العام على ولاية كل منهم دون ذكر أسباب تفصيلية، سوى قولنا نحن بأن لعلها كانت أسبابا سياسية ذات صلة ولا بد بالأوضاع المضطربة في الداخل اليمني.
أول الولاة على اليمن في عهد هارون كان خالد الغطريخ بن عطاء، قدم إلى اليمن في وقت فتنة ما كانت مندلعة بين أهلي الجند وصنعاء. لم يغل التاريخ في تفاصيل أسباب تلك الفتنة، لكنه بإيجاز أيضا أن خالد الغطريخ تمكن فور توليه العرش من عقد صلح بين طرفي تلك الفتنة، ومن ثم استمرت ولايته نحو 4 أعوام.
ومن أندر الحالات أن تكون ولاية اثنين من الولاة لهارون في آن معا، ليس بافتراض أن يكون لكل واحد منهما مخلافا أو ناحية من اليمن، بل على اليمن كلها في صنعاء كعاصمة سياسية واحدة. وفي هذه الحالة كانت ولاية كل من الرويع بن عبد الله الحارثي على الحرب، وفي ذات الوقت إلى جانبه كانت ولاية العباس بن سعيد على الجباية.
عرف عهد هارون بالازدهار الاقتصادي الكبير نظرا لزيادة الموارد المالية التي كانت تجبى إلى خزينة الدولة العباسية من مختلف أنحائها الشاسعة. ما هي أخبار الجبايات المالية هذا العام يا خالد؟
أصلح الله مولاي الخليفة هارون الرشيد، بصفتي أنا خالد البرمكي وزير دولتكم العظيمة، وقد سبق لي أن أطلعتكم على تفاصيل الجبايات المالية لهذا العام من مختلف الأمصار، فها أنا أذكركم به مشتتا.
أنت لا تريد أن تقول صراحة بأني قد كبرت وبدت أنسى كثيرا أيها الوزير خالد؟
ولا والله أفكر في مثل هذا الكلام الذي لا يليق.
إذن كيف أتفق معك أنك قد ذكرت لي الأمر قبل الآن حتى لم يبقى لديك منه سوى تذكيري به؟
أما وقد قلت ما قلت فليس إلا تأكيدا لجلالتك مدى اهتمامي وحرص الشديد في شؤون الوظيفة الجليلة المنوطة بي.
يا خالد، لولا أننا نعلم هذا منك لما كنت موضع ثقتنا بالوزارة. لا بأس، ذكرني الآن بما نسيت، فأنا أنوي اتخاذ قرار مهم يتعلق بي ورواتب موظفينا وولاتنا.
أصلح الله الخليفة، تصرح لي بما أنت عاسم على إقراره كأنما تطمعني فيه.
لا بأس لا بأس، أنت تستأهل زيادة سخية في راتبك يا خالد. هيا أعد علي ما لدي.
بلغت إيرادات الهند إلى خزينة الرشيد هذا العام حسب ما ذكره موظف وزارتنا يا مولاي، ولم يسعنا الوقت في مراجعة أكثر من 400,000 دينار نقدا، وتقريبا ضعف هذه الأموال تم إيرادها من الجبايات العينية. أما نواحي خراسان وما جاورها ف310,000 دينار نقدا، بالإضافة إلى جبايات عينية بمقدار كذلك الأمر فيما يخص بلاد الأندلس، أما شمال أفريقيا، وأخيرا لدينا بلاد الحجاز واليمن.
أحسنت يا خالد، هذا لولا أنك لم تستكمل بعد مراجعة كل ما ذكرت من حساب.
أفعل إن شاء الله وأتم إنجازه عاجلا يا مولاي.
وإلى أن تفعل تذكر أننا أجرينا راتبا شهريا بمبلغ 2,000 دينار مذهب نقدا، عدا عن استحقاقات عينية أخرى بما قيمته 2,000 دينار لوالينا على اليمن عبد الله بن مصعب بن عبد الله بن الزبير.
أعلم ذلك يا مولاي وأذكره جيدا، لكن
ماذا يا خالد؟ كأنما تستكثر الراتب والين على اليمن ناسيا أو متناسيا أن جبايات هذا العام في خزينة الدولة باتت أضعاف ما كانت في العام الماضي. إلا إذا
لا لا لا، إن جميع ما بينته لك صحيح ولا حاجة للتشكيك فيه، لكن الذي أريد أن أقوله هنا صراحة بأن الراتب الذي أجريته شهريا لوالي اليمن هو مبالغ فيه.
يا خالد، ضعف أجر العامل لديك يضعف لك الجهد في عمله، ولا أظن أنك تجهل هذه السياسة المالية أيها الوزير.
ومن قال أني أجهل هذا يا مولاي أو حتى أحسد ابن الزبير فيه؟ لكن أيضا ألا ترى أن هذا الراتب المضاعف عدا عن العينيات الشهرية الكبيرة ستؤدي إلى إثراء الولاة؟
الآن تأكد لدي أنك مجرد حاسد لابن الزبير. هذا ما
مع أنكم يا أهل البرمكي ذوي ثروات طائلة، فضلا عن أننا أجرينا لك أنت بالذات ضعف مال ابن الزبير أو غيره.
ما أجريته لي يا مولاي فضل كبير، لا أملك إلا أن أشكرك عليه، داحيا المولى عز وجل أن يديم علينا دولتك في أمن وأمان وازدهار دائم. ولكن أيضا فإني ما زلت أرى أن ابن الزبير ليس وحده ممن أجريت لهم رواتب مزية ومضاعفة، وهذا من شأنه إن لم يؤدي إلى إثرائهم الفحش فإلى إفسادهم عليك يا مولاي.
بهكذا رأي سياسي لا نصفه بشيء هنا من باب الحيادية في الطرح، يعدل هارون المرقب بالرشيد عن قراره بمضاعفة رواتب ولاته في مختلف أنحاء الدولة العباسية، مع وجوب ملاحظة أن هذا حدث في حين ازدهار اقتصادي كبير جدا وخيالي مقارنة بحسابات ذلك الزمان الغابر وثروات الشعوب فيه.
إنما ذكرناه حتى الآن نؤكد له بأنه كان على سبيل الإيجاز، ويبقى ما في روايات التاريخ وإن كان مبهما كثير التعقيدات يبقى أكثر، وهو ليس كل شيء بقدر ما هو أهم. وبأي حال هنالك بضع أمور وشؤون أخرى غاية في الأهمية لابد منها لتكتمل لدينا صورة واحدة وحسب من
اليمن.
حكاية أكبر من ذاكرة التاريخ.
كنتم مع مدرسة التاريخ. مع تحيات أنور الشلفي، أحمد عباس المختفي، رقي الكبسي.